الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا في الباب 25، وهو في امتناع إطلاق القول نفيا وإثباتا أن الرب تعالى مريد للشر وفاعل له. قال الإمام والرب تعالى يشتق له كم؟ 28 و13. والرب تعالى يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماء، ولا يشتق له من مخلوقاته، فكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به، فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق والمنفصل لسمي متكونا وساكنا ومتحركا وطويلا وأبيض وغير ذلك، لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقهم، علم أنه إنما يشتق أسماؤه من أفعاله وأوصافه القائمة به، وهو سبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه. ولهذا كان قول من قال إنه يسمى متكلما بكلام منفصل عنه خلقه في غيره، ومريدا بإرادة منفصلة عنه، وعدلا بعد مخلوق منفصل، وخالقا بخلق منفصل عنه هو المخلوق، قولا باطلا مخالفا للعقل والنقل واللغة، مع تناقضه في نفسه، فإنه إن اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة أو فعل خلقه. يعني فإنه إن اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك، أي إمراره على كل مخلوقاته وعلى كل فعل خلقه. وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان تحكما لا معنى له. مفهومة ديت؟ كما ذكرنا قلنا أن لله عز وجل 72 و300 فعل في القرآن، فهل يا ترى تشتق من هذه الأفعال صفات ومن ثم أسماء؟ القول لا. فلماذا تركت البعض واشتققت من البعض؟ فإن قيل العقل دل على أن هذا حسن وهذا ليس بحسن، قيل عقل من؟ فإن استحسنت أنت شيء عقل غيرك يستقبح، وهكذا. فرجعنا إلى عدم الضابط الذي من خلاله نعرف ما يجوز لله وما لا يجوز. وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا إحسان ولا كلام ولا إرادة ولا فعل البت، ومن تجهم منهم نفي حقائق الصفات وقال لم تقم به صفة ثبوتية، فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافات، ونفوا أفعاله وردوها إلى المصنوعات والمخلوقات إلى المصنوعات المخلوقات. وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق له، وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن تكون حسنى. وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وتعالى وصفا كقوله أن القوة لله جميعا، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وقوله أعوذ برضاك من سخطك، وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقوله أعوذ بعزتك أن تضلني. ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال، فإن أفعاله غير صفاته وأسماؤه غير أفعاله وصفاته، فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للإسم المجرد، وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئا، وهذا غاية الإلحاد. كأني أمليت عليكم في اللقاء الماضي مجيء الصفات في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه: أن يتضمنها الاسم الثابت لله، أن تأتي الصفة بنصها، أن يدل الفعل الثابت لله على وصف. نعم، مجمله أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهذا الذي بيناه اليوم في فجر اليوم، لأن الشر هنا يضاف إلى المفعول وإلى المقضي لا إلى القضاء، فالله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير. معي أخي الفضل. الباب السادس والعشرون فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. وقد دل هذا الحديث الشريف العظيم على أمور منها: أنه يستعاد بصفات الرب تعالى كما يستعاد بذاته، وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته، كما في الحديث: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أدم حل الشاهد. أما يا حي يا قيوم اسمان، يا بديع السماوات والأرض اسم مقيد، يا ذا الجلال والإكرام كذلك، لا إله إلا أنت ثناء، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وكذلك قوله في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني. وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وبعظمته. وفي هذا ما يدل على أن هذه الصفات ثابتة وجودية، إذ لا يستعاذ بالعدم، وأنها قائمة به غير مخلوقة، إذ لا يستعاد بالمخلوق. وبهذا احتج الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن كلمات الله غير مخلوقة، وهو احتجاج صحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعيد بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك. يبقى من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به. صفات الفعل يا أخوانا اللي هي بنسميها الصفة الفعلية، حتى لا يشكل عليك، الصفة الفعلية هي صفات الفعل. وقلنا قبل ذلك عندنا صفة ذاتية وصفة فعلية وعندنا فعل. فالصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، الصفة الفعلية تخضع لمشيئة الله، الفعل يتعلق بالمشيئة وبزمن، هذا هو الفارق بين هذه الأمور. ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به، فهي رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض، فإن المستعاذ به منها أفضل من المستعاذ منه، يعني أعوذ برضاك من سخطك. خذوا بالكم. ولا يلزم من هذا الكلام أن الصفة المفضولة فيها نقص، لا. وأدين بالكم يا أخواننا، زي بالضبط الله نزل أحسن الحديث، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا أفعل تفضيل، هل معنى ذلك يوجد أقل منه ويلزمه النقص؟ أبدا. يقول: وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، ولذلك كان لها الغلب والسبق، وكذلك كلامه سبحانه وتعالى هو صفته، ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداؤه ويذكر أوصافه، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كلام الله مضبوط، وتبت يدا أبي لهب، كلام الله، ولكن هذا أفضل باعتبار ما تضمن، وهذا أقل باعتبار ما تضمن، أما كليهما فهو من عند الله. يقول: وقد جعل سبحانه، طيب، ولهذا كانت صورة الإخلاص أفضل من صورة تبت، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن، ولا تصغي إلى قول من غلظ حجابه إن الصفات قديمة والقديم لا يتفاضل، فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله. وقد جعل سبحانه وتعالى ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى، وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى، ولهذا جعل أهل السعادة في قبضته اليمنى، وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى، والمقسطون على منابر من نور عن يمينه، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض بيده الأخرى. كأننا أملينا موضوع اليد اليمين واليد الشمال قبل ذلك. ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوب لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر، فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل قال: وأعوذ بك منك، فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، والموصوف بهذه الصفات والأفعال منه، وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصر، فإن الذي يستعاد منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب وقدره، وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله، والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه، كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته، وإعاذته منه وصرفه عن المستعيد إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدرته، فهو المعيد من قدره بقدره، ومما يصدره عن مشيئته وإرادته بما يصدره عن مشيئته وإرادته، والجميع واقع بإرادته الكونية والقدرية، فهو يعيد منه هو، بل المستعاذ منه خلق الله، فهو الذي يعيد عبده من نفسه بنفسه، فيعيده مما يريده به بما يريده منه. فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيد منها المستعيد به، كما يستعيد من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى منه أو نظيره. فالمستعاد منه الذنوب وعقوباته والآلام وأسبابه، والسبب من قضائه والمسبب من قضائه، والإعادة بقضائه، فهو الذي يعيد من قضائه بقضائه، فلم يعد إلا بما قدره وشاءه قدر، الاستعاذ منه وشاءه، وقدر الإعادة وشاءه، فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته. فنتجت هذه الكلمة التي لو قالها غير الرسول صلى الله عليه وسلم لبادر المتكلم الجاهل إلى أنكارها ورده، إنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعادة غيره، وأن المستعاذ منه بيدك وتحت تصرفك، ومخلوق من خلقك، فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا منك، وهذا نظير قوله في الحديث الآخر لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيد من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء، كما قال تعالى لأكرم خلقه وأحبهم إلي ليس لك من الأمر شيء. وقال جوابا لمن قال هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، فالملك كله له، والأمر كله له، والحمد كله له، والشفاعة كلها له، والخير كله في يديه، وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والإلهية. فلا إله غيره ولا رب سواه. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هم، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاستعذ به منه وفر منه إليه، واجعل لجأك منه إليه، فالأمر كله له، لا يملك أحد معه منه شيئا، فلا يأتي بالحسنات إلا هم، ولا يذهب بالسيئات إلا هم، ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته، يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فأعرف الخلق بهم وأقواهم بتوحيدي، فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيدي من قال في دعائه أعوذ بك منك، فليس للخلق معاد سواه ولا مستعد منه إلا هو، إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه. ثم ختم هذا الدعاء بقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعود كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيه أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. فهذا توحيد في الأسماء والصفات والنعود، وذاك توحيد في العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة، وهذا يضده الشرك، وذاك مضده التعطيل، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في الباب 27 في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة، تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام ماض في حكمك، عدل في قضاءك، وبيان ما في الحديث من القواعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.